بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد،
نعم
صلى الله عليه، قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد في شرح باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، قوله عن الثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة بضم الموحدة وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم، وقال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، والوثن ما ليس منحوتا على صورة، والصنم ما كان منحوتا على صورة، ويطلق عليه أيضا الوثن. فقال هل كان فيها،
يطلق عليه ما أحد مع الآخر، لكن المشهور أن ما كان على صورة سمى صنم، وما ليس على صورة سمى وثن، ويكون له أوثان وأصنام. نعم.
فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. قد يختص العيد بمكان وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور يسمى عيدا. والزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للجاريتين اللتين تغنيان عند النبي صلى الله عليه وسلم بما تناشدته الأنصار يوم بعاث دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. وفيه رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، والاستفصال للمفتي إذا احتاج إلى ذلك. قوله فقال أوفي بنذرك، حيث تحقق عدم المانع من الوفاء به، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، وفيه أنه لا وفاء لنذر في معصية الله، قاله المصنف رحمه الله. وهذا يدل على تحريم الوفاء بنذر المعصية، وهل تجب فيه كفارة يمين، على قولين هما روايتان عن أحمد، إحداهما تجب وهي المذهب، روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا تجب فيه كفارة يمين، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب. قال شيخ الإسلام
كان يعني الذي قالوا تجب صح الحديث، والذي قالوا لم تجب لم يصح عندهم الحديث. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وأما نذره لغيره أو كذا لغير الله فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، أحسن الله عملك، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، انتهى. وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، والمنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، والمنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، وأنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، والحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. قاله المصنف رحمه الله. قال في قرة العيون: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة. وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى. بهذا صار الحديث شاهدا للترجمة، والمصنف لم يرد التخصيص بالذبح، وإنما ذكر الذبح كالمثال، قد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا. انتهى.
نعم، كأنها يعني إذا أزيلت بالمرة وجعل المسجد فلا بأس، كما اتخذ المسجد الطائف مكان اللات، وكما أزال النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين وجعل مكانه مسجدا. أما إذا لم يزل آثاره وصلى فهذا ممنوع، إذا اعتقد أن المحلوف له عظم تعظيم الله، أو اعتقد أن المحلوف في شيء من الألوهية والربوبية. نعم.
قلت لا إشكال مع ما ذكرناه عن شيخ الإسلام فيما تقدم أول الباب، قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم.
بركة. شوف كما قال في أول الباب، في ذكر في أول الباب في قصة الغلام في أصحاب الأخدود، كأن الغلام هذا كان الراهب هذا، وقرأوا أنه يعني في الفترة بين عيسى ومحمد أنه على الدين الصحيح وأنه من أتباع عيسى، وهذا الغلام آمن به وأعطاه الله كرامات، هذه كرامة من كرامة الأولياء، صار يبلغ الأكمة والأبرص ويشفي ويعالج من جميع الأدواء، فهذه كرامات من كرامات الأولياء، ومن عطاء الولي يعني من خوارق العادات بسبب بركة اتباعه. فكان هذا الراكب كان الراهن على الحق وأنه من أتباع عيسى، إذا كان في الفترة بين عيسى، وهذا الغلام آمن فأعطاه الله هذه الكرامات، وإذا قال له: يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فلا تدل علي، فيها أنه ثبت على الحق الراهب حتى أتب من شر وشق، وكذلك الأعمى وكذلك الراهب، بقي له هذه الكرامات أنه يبلغ الأكمة والأبرص ويعالج جميع الأدواء، وأهلك الله الذين أرادوا قتله رجف بهم الجبل، والماء في الثانية الذين توصلوا من البحر انكفات السبيلة ونجاه الله، هذه من كرامات الأولياء، وهي الخوارق التي يعطيها الله بسبب اتباعهم، بركة اتباعهم للنبي الذي تبعوه. أما ما يحصل على المشعوذين والسحرة فهذه حالات شيطانية.
نعم. هذا الحديث استدل به بعضهم على قتل الإنسان نفسه من جهاد.
لا قتل الإنسان نفسه لا، ليس بصحيح. هذا أراد أن يعني يؤمن الناس وينتشر أن الدين، وما باشر القتل بنفسه، هذا مثل جهاد، كان هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله على كلمة، هذا أراد أن ينتشر الدين، ولكن الناس كلهم قالوا آمنا برب الغلام ومن رب الغلام، ثلاثة انتشر الدين. المجاهد حينما يجاهد لإعلاء كلمة الله، وهذا لإعلاء كلمة الدين من هذا الباب، كأنه والله أعلم. نعم. إذا لم يكن فيها صور وكذا، ذكروا في البخاري كذلك الأبواب، يعني إذا احتاج للصلاة اضطر إليها، وما فيها أصنام ولا نظيفة، ما فيها أصنام ولا فيها أمامها أصنام، فيها الكلام لأهل البخاري. أزال الصور النبي، أزالها كلها ومحاها كلها. نعم. ما أبقى. نعم. ما صلى وذهب وتركها. نعم.
بارك الله. لم يرد في طيب. أول الباب كلام الشيخ الإسلام صلى الله، وقال تقدم شيخ الإسلام. لم يرد كلام في أول الباب في الشيخ الإسلام، إنما ورد في قبلها بقليل، قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الكلام هنا. أما شيخ كلام لشيخ الإسلام في هذا الباب لم يرد.
لا تمشكال عليه، فقال لا تقم فيه أبدا.
أحسن الله عملك. لا تقم فيها أبدا. قال أحسن الله عملك. قال شيخ الإسلام: لا تقم فيها أبدا، فإنه من أمكنة العذاب. قال سبحانه: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. قد روي أنه لما هدم خرج منه دخان، وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهي عن الصلاة في أماكن العذاب. وأما أماكن الكفر التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طاغيتهم، وأمر أهل اليمامة.
وكما أزيل القبور المشركين وما فيه من النخل وجعله مسجد هذا السلام، نعم، لكن أما يصلي فيها ويباقي على حاله فلا، نعم.
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طاغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم، انتهى. إذن قول المصنف رحمه الله الذي ذكره قبل قليل يكون يعني مرجوحا، قال والمنع منه إذا كان فيه عدم ولو بعد زواله، والمنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، هذا قاله المصنف،
يعني كان يعني إذا كان مستمر وهناك من يرتاده من المشركين وباقي على الحال فلا، أما إذا وزيل بالمرة ووضع مكانه مسجد هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.